بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أحببنا أن نجعل في هذا الوقت درسا مختصرا إن تيسر في بعض الجمع ولم نخرج للدعوة، نقرأ في بعض الرسائل، وأحببت أن أجعل أولها في هذه الرسالة. وهذه الرسالة هي بعنوان كتاب الفكاهة والمزاح لأبي عبد الله الزبير ابن بكار ابن عبد الله الزبيري، الذي ولد في سنة 172 للهجرة وتوفي سنة 256 للهجرة. والمؤلفون في هذا الباب، في باب الفكاهة والنوادر ونحو ذلك، كثير، لكن أعجبتنا هذه الرسالة لأنها بأسانيدها ولأن مؤلفها متقدم، مؤلفها متقدم، فهو 172 يعني متقدم كثيرا. والزبير بن بكار معروف مشهور في كتب التواريخ والنسب، وقد حقق هذه الرسالة جاسم الفهيد الدوسري، وذكر ترجمة للزبير بن بكار وإثباتا لهذه الرسالة إليه، وأنه الزبير بن أبي بكر بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي الزبيري المدني المكي، ووالده كان أميرا للمدينة، والده كان أميرا للمدينة، كان أميرا للمدينة لمدة 15 سنة. فالزبير هذا نشأ في بيت علم ورواية، وهو من أشرف بيوت المدينة، وكما ترى أن نسبه يرجع إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه. وكتاب هذا بالأسانيد، بعض ما ذكر فيه ضعيف، وبعضه له طرق، وبعضه قد جاء في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم. وهذا الباب الذي هو باب الفكاهة والمزاح قد يحتاج إليه الإنسان في بعض الأحيان، لكن لا يكون دائما مزاحا صاحب فكاهات، ولكن هذا الكتاب وأمثاله يدل على أن ديننا شامل كامل حتى في مثل هذه الأبواب. فقد يحتاج الإنسان في بعض الأحيان أن يريح على نفسه أو يريحها، كما قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر: النفس كالراحلة، إذا أتعبتها انقطعت بك. من الذي قال هذا؟ ابن الجوزي قال: النفس كالراحلة، إذا أتعبتها انقطعت بك. فلهذا سنقرأ بعض الآثار التي ذكرها والأحاديث والقصص، وهي بالأسانيد. يقول الزبير بن بكار رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أخبرنا الشيخ الثقة العالم أبو أحمد عبد الوهاب ابن علي بن علي بن عبيد الله الأمين قراءة عليه وأنا أسمع، وابني أبو الحسن علي يسمع، وابني أبو الحسن علي يسمع. قال: أنبأنا الحافظ الإمام العالم أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأنماطي قراءة عليه وأنا أسمع. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الصيرفيني قراءة عليه. قال: أنبأنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن المخلص قراءة عليه وأنا أسمع. قال: أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن سليمان بن داود الطوسي قراءة عليه وأنا أسمع. ولماذا يقيدون هكذا قراءة عليه وأنا أسمع؟ ليبين لك أنه ليس هو القارئ، وهذا من التثبت الأكثر الذي كان عليه الإمام أحمد أنه ينبغي أن تنقل صيغ التحديث بنصها، فلو قال قراءة عليه قد يوهم أنه هو القارئ، لكن إذا قال قراءة عليه وأنا أسمع يعني أن القارئ غيره. وهذا الحديث يكاد يكون من الأحاديث المسلسلة في هذا الإسناد، مسلسل بقوله قرأت عليه وأنا أسمع. قال وأنا أسمع في سنة 1730. قال حدثنا أبو عبد الله الزبير بن بكار الزبيري، هذا الإسناد هو إليه، والقائل في بداية السند هو إبراهيم بن علي بن بكروس، هكذا قال المحقق. قال أنبأني علي بن محمد قال حدثني مبارك بن فضالة عن بكر بن عبد الله المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أمزح ولا أقول إلا الحق. وهذا ما حاله بعد هذا الإسناد الطويل؟ من هذا السند مرسل أو معضل. الزبير بن بكار ليس بصحابي، ولكن هذا الحديث له طرق وسيأتي، وقد أشار المحقق أنه سيأتي عن أبي هريرة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صحيح. إني أمزح ولا أقول إلا الحق، يعني معناه وإن وقع الإنسان في المزح فإنه لا يجوز له أن يقول الباطل ولا الكذب ولا أن يتعدى في أقواله، وإنما يكون مزاحه موافقا للشرع، موافقا للشرع. والكتاب طبعا هذا الكتاب يباع في دار الآثار، لمن أحب أن يشتريه يباع في دار الآثار. قال حدثنا الزبير قال وقال حدثني علي بن محمد، وهو يختصر هنا ليست على طريقة كثير من المحدثين، قال وقاء يعني وقال، ثم قال ثني بمعنى حدثني، عن جرير بن حازم عن الحسن قال أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز، فبكت. كيف لا يدخل الجنة عجوز؟ يعني ظنت أنها محرومة من الجنة. فقال إنك لست يومئذ بعجوز، قال الله عز وجل إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، يعني معناه أن أهل الجنة يكونون جميعا في سن كم؟ 33 سنة، حتى الذي يموت وهو عجوز في الجنة يكون عمره 33 سنة. فهذا مقصده عليه الصلاة والسلام، لكنه يمزح مع هذه العجوز فقال لا يدخل الجنة عجوز. هذا الأثر هنا من طريق الحسن البصري مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، لكنه قد صح وقد مر بنا هذا في خطب وصف الجنة، وأن الشيخ الألباني صحه من طرق أخرى من غير طريق الحسن البصري. وهكذا مثله أو نحو هذا قوله عليه الصلاة والسلام سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وفي رواية قال سيد كهول أهل الجنة من؟ أبو بكر وعمر. فهل معناه أن الذين في الجنة يعني سيكون فيهم شباب وكهول وشيوخ وشيبات وأطفال؟ هل هذا المقصد؟ طيب ولماذا قال سيدا كهول أهل الجنة؟ عندك عبد الرقيم كيف؟ نعم، يعني معنى سيدا كهول أهل الجنة أي من مات في الدنيا وهو في سن الكهولة، هؤلاء جميعهم ساداتهم أبو بكر وعمر، ساداتهم أبو بكر وعمر، أي سيدا كهول أهل الجنة، أي من مات وهو كهل، أما في الجنة فكلهم في سن الشباب. قال حدثنا الزبير وقال حدثني عبد الله بن نافع الصائغ عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن امرأة يقال لها أم أيمن، وقد نبه المحقق هنا أنها ليست أم أيمن بركة الحبشية مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وحاضنته وزوج زيد بن حارثة، قال خلافا لما ذهب إليه الزبيدي في شرح الإحياء، فإن أم أيمن مشهورة، ما يحتاج أن يقول الراوي يقال لها أم أيمن. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يدعوك. قال: من هو؟ هو الذي بعينه بياض؟ فقالت: أي رسول الله، والله ما بعينه بياض. فقال: بلى، إن بعينه بياضا. فقالت: لا والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من أحد إلا وبعينه بياض. ما في أحد إلا وعينه فيه جزء من العين أبيض. وجاءته امرأة أخرى فقالت: يا رسول الله، احملني على بعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احملوها على ابن البعير. فقالت: ما أصنع به؟ يعني ابن البعير هي تظن أنه يقصد إيش؟ القعود الصغير، كيف سيحملونها عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل من بعير إلا ابن بعير؟ وكان يمزح معها. هذا الحديث من هذا الطريق مرسل عن زيد بن أسلم مرسل، لكن المقطع الأخير منه الذي هو احملوها على ابن الناقة، في رواية أنه قال: احملوها على ابن الناقة. فقالت: كيف يحملوني عليه؟ فقال: وهل يلد الجمل إلا من الناقة؟ هذا قد جاء من غير هذا الطريق، جاء من حديث أنس بن مالك وغيره، وسنده صحيح، وسنده صحيح. وأما من هذا الطريق فهو مرسل عن زيد بن أسلم في قصة المرأة التي قال: هل هو الذي بعينه بياض؟ هذا لا يصح، هذا لا يصح. قال رحمه الله: وحدثنا الزبير قال: حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني محمد بن موسى بن أبي عبد الله مولى الفطريين عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك قال: ولدت أم سليم عبد الله بن أبي طلحة من آخر الليل، فقالت: لا تحدثوا فيه شيئا حتى أستيقظ. فلما أصبحت غسلته، ثم بعثت به مع أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: اذهب بأخيك إلى رسول الله. كيف أخوه؟ من يقول لنا كيف أخوه؟ هنا ولدت عبد الله بن أبي طلحة، وأنس هو أنس بن مالك، كيف أخوه عندك؟ نعم، أخوه لأمه، فهذه أم أنس، لما مات أبوه تزوجها أبو طلحة. قال: فجئته وهو قائم في إزار معه مسحات، فقال: ما هذا يا أنس؟ فقلت: يا رسول الله، أخي أرسلتني به أمي إليك. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا بتمرة فمضغها ثم حنكه بها، فتلمض بها الصبي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: حب الأنصار التمر. وهذا الحديث قد جاء في صحيح مسلم، يعني كأنه يقول الأنصار يحبون التمر، حتى هذا المولود ما زال مولود وإذا به يحب التمر، لما أدخل شيئا إلى فمه وإذا به يمضغه ويبلعه. وهذا التحنيك كما تعلمون يكون للمولود عند ولادته، ولا يلزم أنه لا بد أن يذهب به إلى فلان وفلان، حتى لو حنكه أبوه أو حنكته أمه وليس بواجب، ويكون بشيء يسير من يعني ماء التمر أو شيء من العسل، شيء يسير حتى لا يختنق، يعني شيء من اللعاب مع شيء من التمر. وقال رحمه الله: وحدثني أبو غزية، وهو ضعيف شديد الضعف، قال: حدثني إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن إسحاق قال: وحدثني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: أتت سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعديه على أبي رافع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي رافع: ما لك ولها يا أبا رافع؟ يعني جاءت تشتكي من زوجها كأنه ضربها، فقال: ما لك ولها يا أبا رافع؟ فقال: تؤذيني يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما آذيته؟ قال: في الأصل آذيتيه. فقالت: يا رسول الله، ما آذيته بشيء، ولكنه أحدث وهو يصلي. يعني قام أبو رافع يصلي فأحدث، فصاحت عليه وقالت له: ما يجوز، كيف تصلي وأنت تحدث؟ فقلت: يا أبا رافع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرجت من أحدهم ريح أن يتوضأ. فقام يضربني. وأبو رافع يحمل على أنه ما كان يعلم هذه المسألة، ما كان يعلم هذا الحكم. قالت: فقام يضربني. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويضحك ويقول: يا أبا رافع، إنها ما أمرتك إلا بخير، إنها ما أمرتك إلا بخير. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ويضحك إلى أبي رافع. وهذا الحديث في مسند أحمد، وهو في الصحيح المسند، هكذا يا خالد، في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهكذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وفي دليل على أن العالم الفاضل قد يجهل بعض المسائل السهلة، قد يجهل بعض المسائل السهلة التي ربما يعني تكون معلومة حتى عند الأطفال، ربما يجهل بعض المسائل. فانظر، أبو رافع صحابي جليل ومع ذلك جهل هذه المسألة، فظن أن امرأته تتنقصه أو تطعن فيه، لماذا تنتقده؟ فضربها. وقال رحمه الله: حدثنا الزبير، وهو المؤلف، حدثني عبد الجبار بن سعيد المساحقي، وكان قاضي المدينة، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير. وعبد الرحمن بن أبي الزناد إذا روى عن غير أبيه فروايته فيها ضعف. عن جابر بن عبد الله قال: استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس محجوبين ببابه لم يؤذن لأحد منهم، فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر بن الخطاب فاستأذن فأذن له، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واجم. فقال عمر: والله لأمازحن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأقولن شيئا يضحكه. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني آنفا النفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها، وجأ باليد وبالسكين كوضعه ضربه، بمعنى أنه ضربها في العنق. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: فهن حولي كما ترى يسألنني النفقة. يعني كأنه يقول: ما رأيك يا عمر، أقوم لهن أضربهن؟ قال: فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، فقام عمر إلى حفصة فوجأ عنقها، وكلاهما يقول: أتسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما ليس عنده. وهذا الحديث في صحيح مسلم، حديث جابر بن عبد الله جاء في صحيح مسلم، وهو أصح من هذا. قال رحمه الله: حدثنا الزبير، وحدثني محمد بن يحيى، وهو الكناني وهو ثقة. قال: حدثني إسحاق بن الحائك قال: خرجت امرأة من بني لحيان يقال لها حبيبة، تريد سوق ذي المجاز، معها نحيان لها من سمن، وهذا المقصود به في الجاهلية، أيام الجاهلية. والنحي هو وعاء كبير يوضع فيه السمن، معها وعاءان من سمن. فلقيها خوات بن جبير، وهذا في الجاهلية قبل أن يسلم، أحد بني عمرو بن عوف، فسألها عنهما فوصفت سمنها له، يعني سألها عن السمن، قالت له: سمن جيد وطيب. فأخذ أحدهما ففتح فاه فلعق منه، يعني يريد يشتري منها، ثم قال: افتحي هذا، فتحت طعم من هذا السمن، ثم ناولها إياه مفتوحا فأخذته بيدها، وأخذ الآخر ففعل به مثل ذلك، ثم أعطاها إياه مفتوحا، واحد في اليد اليمنى واحد في اليد اليسرى، هذا مفتوح وهذا مفتوح، قال فأخذته بيدها الأخرى، قال ثم أخذ برجليها حتى قضى حاجته منها. طيب، قال فهي التي يقال لها أشغل من ذات النحيين، هذا صار يضرب به مثل، مشغولة بالسمن. وقال خوات في الشعر: وأم عيال واثقين بعقلها، خلجت لها جارستها خلجاتي، وأخرجته ريان ينطف رأسه من الرامك المدموم بالمقرات، شغلت يديها إذ أردت خلاطها بنحيين من سمن ذوي العجرات، فكان لها الويلات من ترك سمنها وإن رجعت صفرا بغير بتاتي. وكنت إذا ما القوم هم بغدرة تنادوا على اسمي يا أخ الغدرات. قال ابن الحائك: فبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخوات: ما فعل الجمل في شراده؟ يعني كأنه يذكره بما حصل منه في الجاهلية. قال: والذي بعثك بالحق ما أرابني منذ أسلمت. قال المحقق هنا: إيراد هذا الحديث عقب هذا المثل كما فعل ابن الحائك وكثير ممن ذكروه لتفسير المراد بشراد جمل خوات، يوهم أنه قد أورد في سبيل التعريض بما كان منه في الجاهلية، والحق أنهما واقعتان منفصلتان، وهو ما انتقده الحافظ بن ناصر السلامي في التنبيه على أوهام الغريبين، إذ ذكر أنه لا يليق أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يليق أن يضاف إلى بعض صلحاء المسلمين، فيعرض بقصة لمسلم كانت منه في الجاهلية، ويعير بدريا قد عفى الله عنه، إذ الإسلام يجب ما قبله، وحمل شراد الجمل على الحقيقة وهو ما كان بعد إسلام خوات في الخبر التالي. يعني معناه أن هذا ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه القصة ليس بصحيح. ثم هذه القصة هل فعلا حصلت في الجاهلية؟ فهذه ينظر في أمرها هل حصلت في الجاهلية وصحت أم لا، إنما يذكرها أهل العلم في كتب الأمثال، يذكرها أهل العلم في كتب الأمثال، وبعض من ذكر في إسنادها لم تذكر له ترجمة كإسحاق بن الحائك، وهو يحكي عن شيء حصل في الجاهلية. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا بعده وأنه ذكره بما حصل منه في الجاهلية فلا. وإن صح هذا الأخير فإنه على ظاهره يسأله عن جمل شرد، لا أنه يشير إلى ما حصل منه من الزنا بهذه المرأة في الجاهلية، فهذا كما قال لا يليق أن يفعله أو يقوله بعض الصلحاء من المسلمين، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لرجل بدري من أهل بدر حصل منه شيء في الجاهلية قبل الإسلام. قال: وحدثني عمي مصعب بن عبد الله قال أنبأنا أبي عن ربيع بن عثمان أنه بلغه أن خوات بن جبير كان جالسا إلى نسوة من بني كعب بطريق مكة، فطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عبد الله، ما لك مع أولئك النسوة؟ قلت: يفتلن ظفيرا لجمل لي شرود، يفتلن ظفير لجمل حتى يربط هذا الجمل لأنه يهرب. قال: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم طلع علي فقال: يا أبا عبد الله، وما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟ قال: فسكت واستحييت. قال: فكنت بعد ذلك أتفرر منه كلما رأيت حياء منه، حتى قدمت المدينة، وبعدما قدمت المدينة حتى طلع علي وأنا أصلي في المسجد، فجلس إلي فطولت، فقال: لا تطول فإني أنتظرك. فلما فرغت قال: يا أبا عبد الله، ما ترك ذاك الجمل الشراد بعد؟ قال: فسكت واستحييت، فقام فكنت أتفرر منه حتى لحقني وهو على حمار وأنا أريد قباء، وقد جعل رجليه من شق واحد، فقال: يا أبا عبد الله، أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟ قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما شرد منذ أسلمت. قال: الله أكبر، اللهم اهدي أبا عبد الله. قال الزبير: فحسن إسلامه وهداه الله وله الحمد. وهذه القصة هي قال المحقق في المزاح للغزي بدون نسب، ثم ذكر أنه قد رواها جماعة كالطبراني وأبو نعيم في معرفة الصحابة وابن الجوزي بن المنتظم، ولكنها كلها من طرق مرسلة. وبعضها من طرق بعض الكذابين، فلا تصح. ولو صحت هذه القصة كما تقدم لا علاقة لها بما حصل من خوات بن جبير في الجاهلية إذا ثبت عنه ذلك، وإنما يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمل الذي كان يهرب منه، ومع ذلك لا تصح، مع ذلك لا تصح. وإنما ذكرها المؤلف هنا لأن فيها شيء من الدعابة والمزاح، والمزاح ذكرها لأجل هذا. قال رحمه الله: وحدثنا الزبير وأنشدني عمي مصعب بن عبد الله لخوات بن جبير وأهل خباء صالح ذات بينهم قد احتربوا في عاجل أنا آجله، فأقبلت في الساعين أسأل ما لهم سؤالك بالشيء الذي أنت جاهله. وهنا يقول أنه خوات إنما أنشدهما على سبيل التمثل. قال: وحدثني عمي عن مصعب بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عمارة قال: كسر خوات بن جبير بن النعمان بن أمر القيس وهو البرك، البرك بن ثعلب بن عمرو بن عوف بن الأوس في غزاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، ويقال نهش فرده النبي صلى الله عليه وسلم وضرب له بسهم، وشهد المشاهد كلها بعد، وعاش حتى كف بصره، ومات سنة 42 في أول ولاية معاوية، وله عقب قال الزبير وكان معاوية عنه منحرفا. وهذا فيه يعني يذكر شيئا من ترجمة خوات بن جبير، فهذه 10 آثار وأحاديث قرأناها من هذا الكتاب، بعضها صحيح وبعضها ضعيف. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.